أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر القضاء الذي سيأخذ منا عدة أيام قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي صديقي. تمتعنا المرة الماضية بالنشيد الذي رنمته دبورة على إثر الانتصار الذي أعطاها إياه الرب على يابين ملك كنعان وسيسرا رئيس جيشه، وذلك في الفصل الخامس من سفر القضاء. ذكرت دبورة في الترنيمة شح القيادة. الحكام توقفوا عن ممارسة حكمهم ولم يوجد رجل عظيم ليقود، وهذا ما دعاها أن تخطو للأمام وتصبح قاضية للشعب في زمن أنكر فيه أبناء الشعب إلههم. لم تكن دبورة تريد لأولادها حياة الوثنية والشر، فتشجعت وذهبت للحرب. تذكر دبورة في ترنيمتها أن بعض الأسباط لم يقدم المساعدة، فلم يرسل رأوبين تعزيزات للمعركة بحجة البقاء مع مواشيه. تصرف وكأنه لم توجد حرب أبدا. دان كان مشغولا بتجارته وبجمع المال ولم يأتي للمعركة، وأشير تابع سيره إلى ساحل البحر بقصد الراحة والمتعة. أما يساكر وزبولون ونفتالي فقد قاتلوا بقوة. ثم قالت دبورة عبارة أضحت من أشهر عبارات الكتاب المقدس: دوسي يا نفسي بعز. فلنا أن ندوس بعز يا صديقي على كل التجارب وقوى الظلمة باسم المسيح. كان بطل الحرب يعيل المرأة وليس براق بالرغم من فعلتها الوحشية. ثم ابتدأنا نتأمل في الفصل السادس من سفر القضاء مع القاضي جدعون، وهو واحد من أهم القضاء الذين استخدمهم الله بقوة، ومع ذلك فلم يكن أعظمهم. في مثل هذا الوقت من التاريخ في سفر القضاء نعلم أن مصر كانت ضعيفة جدا، لأن الفراعنة الحاكمين في ذلك الوقت كانوا رجالا ضعفاء. بالنسبة للقبائل الموجودة شرقي وجنوبي البحر الميت، فقد بدأت بالولوج بسبب الجفاف في منطقتهم، ومن بين هؤلاء القبائل الصحراوية شعباء، مديان وعماليق. ومن هنا تبدأ قصة جدعون. أتى أهل مديان وغزوا الأرض واستولوا على المحاصيل والممتلكات، حتى إن الشعب تركوا بيوتهم وهربوا إلى الجبال وبنوا لأنفسهم كهوفا فيها. سبط منسى الذي منه أتى جدعون كان يسكن في السهول، ولكن عندما أتى المديانيون هرب إلى الجبال، وقد رأوا محاصيلهم يستولي عليها العدو. هذه هي الخلفية التاريخية التي تحيط بقصة جدعون الشهيرة. واسمح لي الآن صديقي أن أتابع وإياك هذه القصة. عند هذا الحد يظهر الله لجدعون في موقف حرج. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 11 إلى 16 من الفصل السادس من القضاء.
وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاشى الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد.
جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. لا نرى جدعون هنا بطلا أو رجلا مميزا، هل تعرف ماذا كان يعمل؟ كان يخبط حنطة في المعصرة، وهذه المعصرة هي العنصر الرئيسي في كل الموضوع. في تلك الأيام كانت المعصرة توجد عند أسفل الهضبة، مما يسهل عليهم حمل عناقيد العنب الثقيلة من الجبل. أما خبط الحنطة فكان يتم في الأعلى للحصول على أكبر قدر من الرياح، وذلك لإزالة العصافة أو قشر الحنطة بكل سهولة. ولكن ها هو جدعون يخبط الحنطة في المعصرة في مكان العنب في الأسفل. لماذا لا يصعد إلى أعلى الجبل للقيام بذلك كما يجب؟ لأنه يخاف من المديانيين، ويمكنك أن تتخيل الإحباط الذي كان يعاني منه جدعون. كان يجد صعوبة بالغة في إزالة القشور عن الحنطة لقلة الريح في أسفل الجبل، ولكن الله كان على وشك أن يستخدم هذا الرجل. وعند هذا الوقت ظهر له ملاك الرب الذي لم يكن سوى شخص الرب يسوع قبل التجسد. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. غريب أن يدعو الرب هذا الرجل ويسميه جبار البأس وهو جبان. لابد وأن جدعون قد اندهش من هذه التسمية أصلا التي لا تنطبق عليه، فبدلا من أن يتشجع ويصعد إلى أعلى التل ليضرب الحنطة كان يقبع تحت في المعصرة. ولكن الرب كان يريد أن يشجعه، ثم يدعوه الرب ليخلص شعبه. وقد دعا رجلا غير عادي، دعا رجلا يعاني من عقدة النقص. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. لاحظ أن الرب لم يقل بأنه كان مع الشعب في ذلك الوقت، بل كان مع جدعون. قال له: الرب معك. ولم يكن الرب مع الشعب بسبب خطيتهم، ولكن جدعون لا يصدق أن الله معه، فهو يريد أن يعرف أين ذهبت كل تلك المعجزات التي أجراها الرب مع آبائه. كان جدعون يعتقد بأن الرب تخلى عن الشعب، ولكنه كان مخطئا، فالشعب هو الذي تخلى عن الرب وليس العكس. كان جدعون في حالة ذهنية وروحية من أسوأ ما يكون. لم يكن يعاني فقط من عقدة النقص، بل كان أيضا شكوكا، متشائما، ضعيفا وجبانا. ولكنه كان الرجل الذي اختار الله أن يستخدمه، وهذا ما يهم يا صديقي. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ هذا تكليف جدعون بمهمة الشجاعة التي أوكلها إليه الرب. ولكن حتى في هذه اللحظة لم يثق جدعون كليا في الرب. اسمع ما يقول. فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. تعال بنا نتأمل للحظات كيف كان جدعون يفكر. لابد وأنه قال للرب ما يلي: هل حقا تطلب مني أنا أن أفعل ذلك؟ هل تريدني أن أخلص الشعب؟ أولا أنا أنتمي لهذا الشعب الذي هو تحت عبودية مديان، وثانيا أنا أختبئ وأضرب الحنطة عند أسفل الجبل بدلا من أن أكون في القمة، وتأتي أنت وتدعوني؟ كما أن سبط منسى الذي آتي منه لا يتميز بشيء البتة، وعائلتي ليست من العائلات المعروفة، وأنا أصغر الناس في عائلتي. لابد وأنك ارتكبت خطأ فادحا في دعوتي، أنا الحصى الصغيرة على الشاطئ الكبير. نعم، هذا الرجل جدعون اعتقد أنه آخر شخص يمكن أن يفكر فيه الرب لخلاص الشعب، وقد كان محقا في ذلك، كان يمتلك أقل الإمكانيات. صديقي، هل تعرف ما هي مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا أننا أقوياء أكثر من اللازم حتى يستخدمنا الله، ونستطيع أن نفعل أكثر من اللازم، ولكنك تلاحظ أن الله يستخدم الضعفاء فقط. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. لقد استخدم الله كل هؤلاء القضاة ليس لأنهم أقوياء، بل استخدمهم وهم ضعفاء. ألا يشجعك هذا أخي الكريم؟ هناك العديد من الناس الموهوبين، ولكن الله لا يستخدمهم. لماذا؟ لأنهم أقوياء في أنفسهم، والله لا يحتاج إلى قوتنا الشخصية. يتابع بولس ويقول: واختار الله أدنياء العالم والمزدر وغير الموجود ليبطل الموجود، لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. الله لا يستخدم الأقوياء لكي لا يفتخروا بأنفسهم، بل هو يريد الأواني الضعيفة والفارغة ليجري عمله من خلالها، ليؤكد أنه هو الذي يجري العمل وليس الآنية. هذه هي طريقة الله، وهي أفضل الطرق. هل تذكر موسى وهو طفل في الصفط؟ انظر إليه، ثم انظر إلى فرعون رمسيس الثاني الذي هو أقوى الفراعنة والذي كان على العرش وقتئذ. قارن بين موسى الطفل وفرعون، من الأقوى؟ طبعا فرعون، ولكن الله استخدم الطفل موسى. الله يختار الضعفاء ليخزي الحكماء. وماذا عن سمعان بطرس؟ من كان سيختاره؟ الكل كان يعلم أنه ضعيف كالماء، ولكن الرب اختاره وقال له بأنه سيجعله الرجل الصخر بطرس. وبالرغم من أنه كان متسرعا في كلامه، مندفعا في تصرفاته، وأنكر الرب 3 مرات، إلا أن الرب استخدمه بقوة يوم 50، إذ ربح في أول عظة له 3000 شخص. هذه طريقة الله يا أخي، إنه يختار الأضعف ليعمل الأعظم. كذلك فإن الله فضل وليد بيت لحم الضعيف على أغسطس قيصر ذي النفوذ العظيم لأنه كان ابنه. لابد وأنك تفهم الآن صديقي المستمع لماذا اختار الله جدعون الضعيف ليخلص الشعب. كان الرب هو الذي سيعمل فيه ومن خلاله. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. ولكن قبل ذلك يريد الله أن يدرب جدعون، عليه أن يتغلب على خوفه وأن ينمي روح الشجاعة في داخله. احتاج إلى الإيمان ليقوي ركبه المخلعة وليجعله صبورا. وفي بداية التدريب بدا خائفا، فأعطاه الرب الدرس الأول: تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من العدد 23 وحتى 27 من الفصل 6 من القضاء.
فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شلوم، إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأب عزريين. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده، وابني مذبحا للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني وأصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعها. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب، وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا، فعمله ليلا.
فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، لا تموت. طلب منه الرب ألا يخاف لأنه نظر وجهه، ثم طلب منه أن يذهب إلى بلدته ويهدم مذبح البعل هناك ويقطع السارية التي عنده. طبعا كل هذا كان يمثل الانحطاط والفساد الذي وصل إليه الشعب. وهكذا يبدأ جدعون مغامرته، ولكن حتى وهو مكلف من الله لا يزال خائفا، وبدلا من أن يطيع الرب في وضح النهار فعل فعلته في الليل في الظلمة، ولكن يفتضح أمره ويصمم الشعب على قتله، ولكن الله ينجيه. وبالرغم من ذلك فما زال مترددا، وهكذا اضطر الله أن يعمل على إزالة الخوف من قلبه وتنمية الشجاعة والإيمان في داخله. أما الخطوة الثانية فقد كانت ملء هذا الرجل من الروح القدس، إذ لبس روح الرب جدعون. وهذا مبدأ آخر نستشفه من قصتنا، فالله دائما يملأ الشخص الذي يستخدمه من روحه القدوس. إن الروح القدس هو روح القوة والمحبة والنصح، والخدمة القوية الناجحة المنتصرة تتواجد حين يكون الروح القدس آخذا مجاله في المؤمن. يمتلك الروح القدس المؤمن تماما، فتصبح تصرفاته وأقواله بقوة الروح القدس. نقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من القضاء ابتداء من الآية 33. تفضلي يا ميسون.
واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي إزرائيل. ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع أبي عزر وراءه، وأرسل رسلا إلى جميع منسة، فاجتمع هو أيضا وراءه، وأرسل رسلا إلى أشيرة وزبولون ونفتالي، فصعدوا للقائهم. وقال جدعون لله: إن كنت تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت، فها إني واضع جزة الصوف في البيدر، فإن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها، علمت أنك تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك، فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا من الجزة ملء قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، أمتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الأرض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل.
الضرب بالبوق يعني الحرب، وهكذا بدأ الناس بالتجمع عند جدعون الذي خاف وارتعب وذهب إلى الرب يقدم له اقتراحا. لم يكن الشخص المناسب المقدام ليجتمع إليه الشعب من أجل الحرب، ولكن الرب على وشك أن يعمل فيه. اقترح جدعون على الرب فحصا مكونا من شقين. في المرة الأولى كان على الله أن يجعل جزة الصوف تبتل وحدها دون الأرض، أما المرة الثانية فكان يجب أن تبتل الأرض وتبقى الجزة جافة. الله فعل كذلك لأنه كان في صدد تعليم وتدريب هذا الرجل حتى لا يرى في نفسه أي شيء، وعندها كان سيستخدمه بقوة خارقة. أراد جدعون أن يتأكد أنه سائر في الطريق الصحيح الذي يتوافق مع تحرك الله معه، وبذلك لا نرى أي ثقة في ذاته، بل كان يعتبر نفسه مجرد آلة في يد الله. لم تكن تدريبات جدعون هذه تدريبات عدم الإيمان، بل كانت تدريبات الإيمان التي تجعله يشق طريقه بصبر. لم يكن يرغب في أن يكون متسرعا، فنحن أحيانا كثيرة نتسرع حين نكون متأكدين أن طريقنا صحيح، ولكن جدعون كان يريد أن يتأكد من كل خطوة يخطوها. وسنرى بعض الدروس الثمينة من جزة الصوف والندى في الحلقة المقبلة بإذن الله. فإلى ذلك الحين أتضرع إلى المولى أن يحفظك في ستره.